كان كلامنا إذا تتذكرون في المساجد المحرمة المكتب الأول التخصص بالأعيان النجسة. هذا التخصص بالأعيان النجسة ثم ندق في مسائل فقط التخصص بالأعيان النجسة. إذا خلصنا إن شاء الله نروح إلى التخصص الشيء آخر. التخصص بالأعيان النجسة يكون في مسائل. المسألة الأولى التخصص بالزوج، هذا مسألة أولى. المسألة الثانية التخصص بالحضرة، الحضرة مرة طاهرة ومرة غير طاهرة. إلا لم تكن طاهرة هذا تعرضنا لقبل التعطيل، وقلنا بأنه لا يجوز ليه؟ لأنها هم نفس الواحد وهم لا ينتفع بها أثير، وهم بعض الروايات أتعدها دلت على ذلك. هذا قرنا فيما سبق ولا داعي إلى إعادته. درسنا الجديد في هذا اليوم بالحضرة الطاهرة المصنعة بالروض بالعروات الطاهرة، طبيعي إذا كان فيها منفعة محللة كيف ترقيم مثلا يستعمل كمبطال الى التنور مثل هذا يستفاد منه او غير ذلك، هذا له منفعة محللة. هل يجوز بيعه ام لا يجوز بيعه؟ الظاهر انه يجوز لانه طاهر وجنبي منفعة محللة فيشمله مثل قوله تعالى احل الله البيع. اي مانع من بيعه؟ لا نجس حتى نقول يجوز، ولا انه ما به منفعة حتى نقول يجوز، ولكن من الغريب تجد يعني يحرم من على حرم الأسف وما لك من جسد مطلقا من هذه الناحية. المستند الأول هو التمسك بالآية الكريمة لعله استندوا إلى هذا، والمستند الثاني التمسك بمثل قوله عليه السلام في بعض الروايات إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنا، هاي في رواية الشورى. وفي رواية أخرى الحرام من المقتول يحرم بكل شيء يحرم أكله، في رواية هذا المفهوم فنطبق على مورده نقول ان الله اذا حرم شيئا والارواح الطاهره حرمها الله يحرم اكلها والطاهره لكن يحرم اكلها ويحرم حينئذ بيعها. الشيخ الانصاري يقول لعل المستند مثل النار والمطر احد هذين الامرين، اذا كان ذلك يمكن ان نرد. اما المثال الاول يحرم علينا القبائل هذا يمكن رده، لان المقصود من يحرم علينا القبائل يعني الاكل اقوى بقى، والمقصود من يحرم علينا القبائل يشمل حتى البيع، وعندنا قرينة على ذلك وهي قرينة في المقابلة. انظر المقابل ما هو؟ يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم، يحل عليهم الطيبات كما قلنا غير اكل الطيبات، فاذا كان المقصود ان يحل لهم الطيبات يعني الاكل فقرينة في المقابلة تستطيع ان يحرم عليهم الخبائث يعني يحرم عليهم. انا اقول خلاص لا كلام، اقول الشيخ الانصاري من جاء أن يحل لهم الطيبة يعني فقط ماذا؟ بالحق. ولا الذي إذا يريد يستدل بيحرم عليهم القبائل يقول عامة للأكل وللبيع، يقول يحل لهم الطيبات يا عامة علما للأكل وللبيع. أنا أيها الأرجع على أصل الموضوع، فهذا المستند الأول فاصل. وأما المستند الثاني وهو أن تمسك بمثل قوله تعالى عليه السلام إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنا فيرده، أنه يكون يصدق على الشيء أنه حرمه الله، حينئذ نقول حرم ثمنه وحرم بيعه. ومعلوم متى يصدق أن هذا الشيء حرمه الله؟ إذا كانت فيه جميع مناطق محرمة والمنفعة الظاهرة فيه محرمة، حينئذ يصدق أن هذا الشيء حرمه، إنما يصدق حرمه إذا كان يوجد محرمة قد حدث ما ترى. ومعلوم في مقامنا لا جميع المناطق في الأرواح الطاهرة محرمة، جميع المناطق لا، استعمال في التنوع جائز بلا إشكال. ولن ننفع الظاهر الواقع على في التنوع محرم. فإذا لا جميع أفناسها ولا الظاهرة محرمة فما ينفع عليه. حرمه الله. أكانت نفسك علاجا بالحديث. وكل المستندين باطل. كما ذهب إليه وحكم عنهما باطل. والصحيح ما قلنا من أنه الجاء جائز في الأرواب الطاهرة. فرع الأقوى جواد بيع الأرواح الطاهرة التي ينتفع بها منفعة محللة مقصودة. محللة قوارض مقصودة كما مرة بينا يعني مقصودة عند العقلاء بحيث العقلاء يعزلونها وفرد منفعة ماذا نادرة غير مهمة. وعن الخلاف نفي الخلاف عن خلاف الصوف رحمه الله نفي الخلاف قال لا في نفسي انه يجوز. وحكي ايضا عن المرتضى يا حكي هذا من خلاف العقل. وحكي ايضا عن المرتضى الاجماع عليه اجماع اصلا من عدم خلاف. لكن عن المفيد حرمة لكن من اجل وعن المفيد حرمة بيع العذر والابوال كلها الا بول الابن من استثناء إلا بول الإبل استفاد أن فقط وفقط بول الإبل حلا. والباقي جميع العذرات وجميع الأبوال جميع الأبوال ما نسمع جميع العذرات لدي من الأرواح الطاهرة طبيعي بناء على أن كلمة العذرة تشمل الأرواح الطاهرة حتى يتم الاستفادة من هذه العبارة. وحكي عن سلاف أيضا هذا الرأي. الشيخ يقول ولا اعرف مستندا لذلك الا دعوى احد امرين يو امور الا دعوى ان تحريم الخبائث في قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث يشمل تحريم بيعها ما يختص بأكلها. والمستند الثاني وقول عليه الصلاة هاي وقول عطف علينا التحريم الا دعوى ان تحريم والا دعوى ان قوله عليه السلام وإلا قوله عطف على متحرين على دعوة إلا دعوة عن تحرين خبائس وإلا قول عليه السلام لأنه عطف على تحرين ليس بيصير إلا دعوة عن قوله يستد جملة بالضاء ناقص. وإلا قوله عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه خضعا وما تقدم من رواية دعائه الإسلام خاضعوها. يقول الحرام من المبيع هو الحرام من المأكول كل شيء يحرم أكله يحرم بيعه هو هناك تقدم دعاء الإنسان اسمه مهم سوغي الرواية دعاء الإنسان مثل رواية صاحب الحقوق اللي كان يقول كل شيء يحرم أكله يحرم بيعه رواية صاحب الحقوق عن الإنسان يقول راجعه. ويرد على الأول يعني الآية الكريمة أن المراد بقرينة مقابلته لقوله تعالى يحل لهم الطيبات المراد من يحرم خصوصا الأكل نعم اطلق الحدثة حتى البيع بقرينة إن مقابلة قوله يحل لهم الطيبات فإن المراد من يحل خصوصا الأكل يعني حل لهم الأكل وعلى أشكال سلاة تذكرون هذا وين على الأول وفي النبوي يعني ويرد المناسب يقول وعلى النبوي مو وفي النبوي حتى يصير عطف علينا على هذه يعني ويرد على الأول ويرد على النبوي. وأحسن من ذلك يقول الثاني يعني من هذا الأول هنا يقول الثاني يقول وعلى الثاني وغيره غير الثاني مما بعده يعني النبوي غير على أي حال ما عرفت فيما سبق هذا بيان أن المدار على أن تنسب الحرمة للشيء يا حرم يكون ينسب له وشوفك ينسب إذا حرمت جميع الناس وعلى ثامن أن الموجب لحرمة السماء حرمة الشيء أين الشيء أرسل يقول وقال أرسل هذا حرام بحيث يكون يوح جميع من بحيث المقصود الغالب بعد الوقت يصف عليه حرم هذا الشيء ومعلومة هاي ومعلومة الأسل منفعة الروح ليس فيها الأسل الذي هو مصرح وإنما من بعده جعل فيه حمور مثلا قال مقصود السلام منفعة ظاهرة وليست محرمة وهو كفي المحرم الأكل تذكرون فيما سبق منه لكن بما أن منفعة الظاهرة وهي جعل في البناء مثلا استعمالك البناء مثلا ليس بمحرمة فلا يصدق عليه أن الله حرمه حرم شيئا فإذا لا يصدق منه ما يمكن تنسك الحديث فيما سبق منه إجناء من التشعين. الثالثة المسألة الأولى كانت وين في الأبواب المسألة الثانية وين في العذر المسألة الثالثة وين في الدين الدم إذا كان دم نجس يعني للنفس السائلة ما يجوز بيعه جزمان. ليش؟ لأنه نجس وتشمله الروايات اللي قالت النجس ما يجوز بيعه. وثانيا الدم بعنوانه في الروايات ورد تحريمه بعنوانه الخاص ورد في بعض العصور الرابعة. ما أدري في بقية الروايات ورد لكن في بعض العصور جزمان موجود مضافا إلى أن المسألة إجماعية ما تستدعي البحث وخلاف ما موجود في ذلك. إنما الكلام مين؟ في الدم الطاهر يعني دم غير النفس السائلة دم السمك مثلا إذا كان ينتفع به منفعة محللة مثل استعماله في الصف يصبغ بالدم الطاهر هذا يصبغ بالجداء فهذا هل يجوز بيعه ولا؟ طاهرة وينتفع به منفعة محللة الظاهر أنه يجوز بيعه لا مانع من بيعه لأن هم طاهر هم بمنفعة محللة مخصوص فلا بأس مناسب أنه في الدم. الثالث يحرم المعاوضة على الدم طبيعي الآن يا دم قتلنا النبي لأن هذا مطابع دليل دليل بلا خلاف بل عن النهاية وشرح القواعد لتخرجين مخفجين شرح خلال القواعد ويسمى بالإيضاح لفخر الدين المطبوحة والتنقيح من فاضل المكتاب مش موجود في دم الكتب نهاية شرح القواعد والتنقيح الإجماع على عدم الجواب وحاشية الإرشاد نحن هنا رموز أكو عدة حاشية الإرشاد لكن يعبر عنه إيضاح ما يعبر عنه ما تكتب لها إيه صحيح وتم الإجماع عليه ويدل عليه مضافا إلى الإجماع شنو الأخبار السابقة اللي قالت النجس ما يجوز بيعه فجينا من دم الطاهر فرق وأما الدم الطاهر إذا فرضت له منفعة محللة كالصبر لو قلنا بجواز الطاهر أقول لا معنى على قوله لو قلنا بجوازه إذا كان هو طاهر فقط احتمال على أنه نصبغ فيه بعد ما يجوز احتماله مو موجود هذا فلا داعي لقوله لو قلنا بجوازه ولذلك بعضهم حاول أن يعوض بجوازه يحولها بشيء ثاني قال بجوازه يعني إذا كان شيء متعارف بجوازه يعني بجوازه عرفان يعني شيء متداول عرفان لو كان هذا بقيه ففي جواز بيعه وتهان إذا كان صاحب أقواهما الجواز لأنهم طارم ينتفع به لأنها عين لأنها عين طاهرة ينتفع بها منفعة محللة إذا كان يقول لأنه كان لعله أحسن بس الدم لعله من الألفاظ المعنثة دل بعض فإذا كان معنثة لأنها صحيح فأنا ما متأكد من الألفاظ المعنثة ولا أدري وأما مرفوعة الواسطة ولكن يحسب شيء أمامنا وهو مرفوعة الواسطة حيث ورد فيها بأن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه مر على سوق أو في سوق القصابين ومنع القصابين من بيع سبعة أشياء واحد منها الدم فالدم منع الإمام من بيعه وإذا منع من بيعه حينئذ بإطلاقه يشمل بإطلاقه هذا الدم يشمل الدم الطاهر ويشمل الدم النجس ما مختص الرواية بالدم النجس فشن سوى هالرواية الجواب على أنه لابد أنه ممكن نقول الرواية المقصود من منع الإمام هو المنع من البيع إذا قصد بذلك الأكل يعني القصاب إذا أراد يبيع الدم الطاهر بقصده أو النجم الطاهر إذا أراد بيعه بقصد الأكل ما هذا الإمام نهى عنه إذا طبيعي كان مقصود من عبد الأكل هذا قصد محرم فلا يجوز البيع مثل بيع العنب لأجل طلعه الخمرة بقصد صنعه كيف لا يجوز هذا ما لا يجوز فإن بعد ما موجود أقول هذا يحتاج إلى دليل هذا الحمل هذا الحمل يحتاج إلى دليل من الشيء نحملها على أنه أفاد هذا من الجيبة هذا يسمونه حمل تبرعي بلا مستند وبلا دليل لو أفرد رواية يستفاد من هذا الشيء نقول بقرينا دي في الرواية نحمل هالرواية على صورة الحكم لكن إذا ما قلت الرواية مجرد إحنا نحمل هذا بلا وجه وأما مرفوعة الواسطة سميت بالمرفوعة لأنها رفعت إلى الإمام سلام الله عليه قيل ماذا مثل الصدور قال عن الإمام رفعها إلى الإمام المتضمنة رفعها إلى الواسطة عشان نتبنى إلى الإمام الواسطة محفوظ السلامة الواسطة مرفوعة الواسطة الواسطة هو من المعاصرين الإمام امير المؤمنين سلام الله عليه. فنسبها رأسا الى الامامة بهذا الاعتبار صارت مرفوعة تقيل مرفوعة الواسط، يعني الواسط هي رفعها الى الامام سلام الله عليه المتضمنة لقتال حاصل الرسل يوم من الواسطي وقبل الواسطي وقبل الى الامامة احد الواسطة هذا مو مهم. المتضمنة لمرور امير المؤمنين عليه السلام بالقصابين ونهيهم عن بيع سبعة، واحد منها بيع الدم والغدد، هو الغدد 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 يعني جمع غدد، وآذان الفؤاد والطحال إلى آخرها ما من شغل فيها. المهم بيع الدم واحد من هذا قال لأنه ما يجوز بيعه فالظاهر. وأما مرفوعة الواسطي فالظاهر إرادة حرمة البيع للآكل، هذا ظهور جعب المين ما أدري شيء صحيح هذا المين جبته، ولا شك في تحريف إذا كان الخطب هذا لما سيجيء بعدين من أن العلب إذا واحد قصد من بيع جعل خمر ما يجوز بيعه، لما سيجيء من أن قصد المنفعة المحرمة في المبيع المنفعة قصد المنفعة اللي هي محرمة في المبيع موجب لحرمة البيع في البطوان في الباطل نقطة. وصرح في التذكرة بعدم جواز بيع الدم الطاهر، هذا مخالف إنه مخالف إنه لأن احنا قلنا جائز لكنه بريء. صرح في التذكرة بعدم جواز بيع الدم الطاهر لاستخباثه لأنه من الخبائث كما الآية الكريمة، ولعله الشيخ الأنصار يقول لعله اللامع حرم بيع الدم الطاهر لأنه ما في منفعة ظاهرة غير الأصيل، بس الأصيل سبب ما يحب منفعة ولا أصيل مهم الدعم منفعة ظاهرة مقصودة ما أعطوا به حتى نقول يجوز بيعها، ولعله لعدم المنفعة الظاهرة فيه غير الأصيل وأكل الدم من المحرمات وإن كان طاهر ماليه الدم أظن طاهر، لكن هو معنى أنه يجوز أكله، هو ما يجوز أكله، ولذلك المتخلف في الذبيحة طاهر يجوز، لكن هو معنى على أنه ما يكون يتوخر، يتوخر من المحرمات من غسرة طاهر، لكنه لا يجوز أكله، ولعله قال أنه ما يجوز بيعه لعدم المنفعة الظاهرة فيه غير الأكل الذي هو محرم المحرم. أقول أول الشيخ ولعله لعدم هذا بلا وجه، آخر ما هو الرجال مصرح لاستخباثه. وصرح بالتذكرة بعدم جواز بيع الدم الطاهر لاستخباثه بين العلة بعد تشريع مع الناس اللي تقول لعله حرم لأجل هو لعله حرم لأجل هو قايل على أنه بلي يعني الشيخ اللي بيبين المطلب مستقل من شيخه هالشي كلش بعيد لا ما داري هو الشيخ ماذا بل إطراء المتعب يرجع علما إلى أكثر يعني لعل عدم تجويد صاحب التذكرة لهذا المعنى على أي حال والأمر سهل. الرابعة هاي المسألة الرابعة من الأمور من عين النجس اللي بيحرم تكتب فيها المني، بيع المني طبيعة المني النجس فعلا عم نتكلم عنه، وأما المني الطاهر الشيخ ما نتعرض له ما أدري ليش ما نتعرض له، كان المناسب هم يتعرض له شو نتعرض إلى البول الطاهر والبول النجس، الروث الطاهر والروث الدم الطاهر المني هم أكان المناسب يتعرض إلى الطاهر منه النجس، لكنه لم يتعرض إلا إلى النجس منه فقط وهو مني بالنفس السائلة لكن النجس فقط فلا أي حال. المني النجس مضاف ما يجوز بيعه لأنه أولا نجس أولا وثانيا ما به منفعة، ليش؟ لأن مجرد ما إذا أريق هذا المني إذا أريق في الخارج مرة الضرة يراق في من في الخارج أخرى، إحنا نقول على كل التقدير ما به منفعة، فإذا ما به منفعة شلون يجوز بيعه؟ إذا أريق في الخارج فوارث بعد إذا أريق في الخارج بعد أي منفعة ينتفع به، وإذا أريق في داخل هذا الناس ما به منفعة لأن لما تشتري هذا تستفيد من حده، فإن هذا المني إذا أريق في الحيوان إني ما علم أن يكون تابع للأم في الحيوانات في الحيوانات إني ما يتبع ماذا الأم عرفا بشيء، يقال على أنه مثلا القط إذا أتت بفرخ الفرخ إلا ينسب إلى القطة، يقال هذه للقطة ما ينسب إلا إلى الهاتف، فهو تابع علما إلى الأم. طبعا كنت تشتري أي فائدة في ذلك، كنت تشتري المني فقط ما تشتري الأم، تعينا كنت تشتري فقط مرة كنت تشتري الأم بعد ما خداع الزراع المني أنت في تشتري فقط المني لا فائدة في شراء المني، ليه؟ لأنه الفرخ الذي ينسب هو تابع للأم فلا فائدة في شرائك لهذا المني. وإذا كان إنسان في الإنسان المني يكون ماذا الماء الذي يخرج من هذا المني يكون تابعا للأب، فإذا تابع للأب ما الفائدة من شراء هذا المني حينئذ؟ طبيعي كثيرا إذا لم يلعب حين أراد واحد شراء لا فائدة في ذلك. ليس لأنه تابع للأب هذا الطفل، فإذا تابع للأب لا فائدة في شرائك لهذا المني. إلا اللهم أن يقول القائل منكم بأن الدماء يكون تابعا للمني، يكون تابعا للأم، يكون تابع للأم، الفرح يكون تابع للأم في الحيوانات. إذا لم يستمت الشرط المني، إذا ما تمت فيه أنا إذا ما اشتريت المني، فالفرق الذي ينتج يكون تابع للأم فلا فائدة في شرائه. أما إذا فرض على أنه تملكت أنا أول المني، قلت هذا المني الذي يراه أنا أشتريه، فإذا اشتريت المني وأريق ما ذا في الفرق، فالمماء لا يكون حينئذ تابع المني للأم، وإنما يكون تابعا لصاحب المني، وصاحب المني من هو الذي اشترى المني. نظير الفاجر، شلون النماء يكون تابع لمن اشترى الفاجر؟ هنا من كذلك هذا المني يصرف حساب الفاجر، فيكون النماء لمن اشتراه. فإذا هيك شيء فهذا التعليل الثاني لعدم الجواز يكون باطل. فالتعليل المناسب ماذا؟ هو التعليل الأول، يعني النجاة. الرابع لا إشكال في حرمة بيع المني. ليش؟ لوجهين. الأول لنجاسته، هذه العلة الأولى، والعلة الثانية وعدم جلس أن يطاق يتكلم عنه وعدم الانتفاع به. ليش؟ لأن إذا يقع خارج الفرج فواضح. إذا الآن في زمان إيه هذا الشيء قاعد يتكلم تحت ذات الزمان اللي بيقول صح 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 بيفرد من صح قال لي يتوجه يعني محذور كان يتبع سمعت فقال محذور الأول فكرت الدرس الآن في زمان أكبر من بعد انتفاع به وعدم الانتفاع به إذا وقع وعدم الانتفاع به ما في منفع شو في لأن إذا وقع خارج الفرق واضح ما يقدر واحد يلمه هو يخلي بالفرق توقع ما يتبع إذا وقع في خارج الفرق ولو وقع في الفرق فكذلك لن انتفع به لأن تشتري شنو فائدة هذا الفرق الذي يخرج يصح للأم لا بع للأم وأنت ما تيجي تشتري أم تشتري فقط المنى فكذلك لا ينتفع به المشتري لأن الولد نماء الأم في الحيوانات أو عند حضر العرف العرف ينسب حقك للأم وللأب في الإنسان شرعا وأما في لاب الإنسان في الشارع المقدس بل قال بأنه تابع للأب وأما في الحيوانات فعرفا تابع للأم والشارع قمض الصيبة العرفية فالإنسان ما تكون في السفر تابع للأم عرفا والشارع لا دليل له لم ينهى عن ذلك فلذلك هاي الصيبة العرفية من ظاهر لكن الظاهر فالآن يريد الشيخ ناقش في هذا الدليل الثاني يقول لكن الظاهر أن حكمه بتبعية الأم وتنجد بتبعيته للأم لعله أحسن مئة لكن الظاهر أن حكمهم بتبعية الأم الأرض يكون تابع للأم هذا الفرق متفرع على عدم تملكهم إنما يحتمل إذا أنا اشتريت المني وإلا إذا اشتريتني لكان ماذا المني ملكي وإذا كان ملكي فالفرق إلي مو للأم بعد نفس البدر عينا وإلا إذا كان ملك إلي لكان بمنزلة البدر المملوك يتبعه الزرع الزرع يتبع البر المملوك أنا كذلك فالمتعين أن نعلم به من النجاة لكن قد واحد يناقش حتى النجاة يقول مولد في المني فإنه إذا خرج من الباطن إلى الباطن يقول من الدم والمني في الدم فهي الأشياء يحتوى ما دامت الباطن صاحب إذا خرج من الباطن فعله يقول هنا ما في المني يمكن أن يقال كذلك إذا خرج من الباطن إلى الباطن فلا نجاة فالمانع الأول هم أهل فلذلك إذا أبي المستفى تكون بإجباع غير إجباع يكون مستفى وأما أخذ الأدلة راح تصير خاسر فالمتعين التعريف النجاسة لكن النجاسة هم أمرها مستفى لكن قد منع بعض من نجاسته إذا دخل من الباطن إلى الباطن نقطة وقد ذكر العلامة من المحرمات بيع حسيب الفحل وهو حسيب الفحل عن شنو؟ ماؤه قبل أن يستقر في الرحيم سماع حسيب قال من المحرمات قلنا للشيخ الأنصاري في العلامة قال شي فينا في العلامة قال شي فينا علامة شنو يعني كلامة كلام إمام هو الشيخ الأنصاري هو يعطيني قال منا إلى أثير مخاطب البيع البيع ما تشي العلامة والعلامة هي يذكر ويستند إلى العلامة كثيرا يذكر لو كان إجماع لو كان أو الإمام لا بأس نقول ما دام بس المحرمات فهذا يصير ما حد من كل نجاسة تحريم وهذا أصلنا النجاسة وأصلنا عن الانتفاع فهذا يصير المحرم لكن كلام علامة شيء فيه وقد ذكر العلامة من المحرمات بيع عصيد الفحل وهو ماء قبل الاستقرار في الرحم كما أن الملاقيش هو ماء الفحل لكن بعد ما يستفاد كما في جامع المقاصد اتجال على أن الملاقيح هو الماء بعد الاستقرار كما في جامع المقاصد وعن غيره إنما قال في جامع المقاصد فيه والغير الجاهل جاهل عام. ليه؟ لأنه جمع مقاصد المراد جاهل كما في جمع المقاصد. غير جمع مقاصد ما مراد لذلك جاهل عام. هذا مصطلح هذا دائما إيش؟ وعللت الشرائع بطلان بيع ما في أصلاب الكحول. هاي مستند ثالث ورابع. ما في أصلاب الكحول مو بالنجاح مو بعدد الانتفاع لا سبيما بالجهالة فلعن المجهول هذا محبار الجهد. وثانية بعدم القدرة على التسليم ما يتمكن أن يتفاق. لكن هذا إذا كان في الأصلاب بعض بالأصلاب. أما إذا خرج ووقع في الرحل السبب هذا بعد مناظر إليه. وإن كان لعل التعليل الذي ذكر تعليل خامس. الخامس يحرم المعاوضة على إلى آخره. الآن نجي إلى النوع الخامس من النجاسات التي يحرم التكسب بها وهي الميتة. وأجزاء الميتة التي تدخلها الحياة. أما أجزاء الميتة التي تدخلها الحياة مثل الضفر مثل الشعب في الصائر في الصائر سعودي في الصائر عن محل كلامنا السالة. الآن احنا نتكلم ماذا؟ عن الميتة النفس وأجزاءها النفس. أولا الدليل على عدم الجواز هو الإجماع ولفرة الإجماع في محاجة الإجماع وكلا نقرأ من العبارة مومة. والدليل الثاني على عدم الجواز هو أن نقول وردت رواية تقول الميتة لا منفعة فيها. فإذا ضمننا إلى ذلك قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إذا ما بها منفعة والريد الفاجر هذا الأكل راح يصير بالباطل. إذا ضمننا هذا إلى ذلك راح يصير هذا دليل مركب من المقدمتين نثبت بواسطته أن الميتة لا يجوز التعامل بها لأن ما بها منفعة بمقتضى الرواية. إذا ما بها منفعة فتكون للباطل فيشملها الآية الكريمة اللي تقول لا تأكلوا أموالكم. هذا المستند الثاني. والمستند الثالث لعدم جواز بيع الميتة روايات خاصة وردت في هذا المجال تدل على أن الميتة لا يجوز بيعها لعل بعض الروايات السابقة تدل على ذلك. ولكن توجد في قبال هذه الروايات روايات أخرى تدل كرواية الصيحل تدل على جواز التعامل بالميتة كرواية الصيحل. مضمون رواية الصيحل يكتب إلى الإمام سلام الله عليه يقول على أنه إحنا شغلنا في السيوف والغمد غمد السير نسويه من جلود الميتة وما عندنا شغل غيره ونمسه ونتعامل به وصلاة من ما أدري شلون والتعامل شلون يصير من جلود الميتة. فالإمام في الجواب كتب قال اجعل الصلاة ثوبا غير الثوب الذي حين العمل تلك. عارف نستفيد من الرواية أن البيع جائز والتعامل جائز وأجزائها لكن يا أجزاء التي تحل في الحياة لما الذي نقلت المطاهرة في خارج عن محل الكلام من بالنفس السائلة لأن هي ميتة محرمة على المعروف من مذهب الأصحاب على المعروف قيد علم يحرم يحرم المعروف على المعروف من مذهب الأصحاب. طيب المستند الأول إجماع راح نقول لك الإجماع وتتذكر سماع عن المنتهى لأن عبر عن المنتهى لأن ما مراجعة تذكر مراجعها والتنقيح الإجماع عليه على عدم الجواز وعن رهن الخلاف أن الرهن من كتاب الخلاف الإجماع على أنها غير ملوكة يقول لي هذا ميتي إن هذا إجماع على عدم ملكية الميتة. إحنا كلامنا في التعامل أقول لك ليش هذا يفيدنا لأنه إذا ميت لا يمكن التعامل بها لا بيع إلا في من شيء غير ملوك لا يمكن التبايع به. المفاد الأول إجماع. المفاد الثاني ويدل عليه مضافا إلى ما تقدم من الأخبار أخبار السابقة ورد بها أن الميتة يجوز بيعها مضافا إلى تلك الأخبار يدل عليه ما دل هذا الدليل المرتب من مقدمته. الميتة لا ينتفع بها روايات دلت على ذلك. إذا فهمنا إلى ذلك ماذا؟ أنه يشترط وجود المنفعة ليس أكل المال الباطل فنتيجة من مقدمته ينتفع الحرمة من ضمن إلى اشتراط وجود المنفعة المضاحة في المبيع لئلا يدخل في عموم النهي عن أكل المال الباطل. خلاص الدليل الثاني. الدليل الثالث وخصوص روايات خاصة وردت أن ثمن الميتة من السحر هو الحرام يعني ثمن الميتة ثمن الكذا ومو متعدد لكن كنا نقف أمام هذه المستندات رواية الصيحة وغيرها. نعم ورد بعض ما يظهر منه الجواب مثل رواية الصيحة قال كتبوا الى الرجل. هو وصل جماعته الى الرجل. الرجل ما المقصود منه؟ نعم بقرينة. جعلنا الله فداء. انا نعمل ان نعبد الرجل التقي. انا نعمل السيوف بالسيائم. هذا مو مهم نفس سيائنا امام. انا نعمل السيوف وليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها غير حمل السيوف ونحن مضطرون اليها. لكن تشكوا يقول وانما غلافها من جلود الميت من البغال والحمير الاهليه. لا يجوز في اعمالنا غيرها. لا يجوز يعني لا يمضي يعني ما يمشي بالسوق وبشغلنا ما يمشي غير جلود هذه حمير الاهليه والبغال الميته. فانا اسال عن هذا سيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا ونحن نصلي في ثيابنا ونحن محتاجون إلى جوابك في المسألة يا سيدنا لضرورتنا إليها. فكتب عليه السلام اجعلوا ثوبا للصلاة الحديث عن إلى آخر حديث. ونحن هذه الرواية رواية أخرى بهذا المضمون. فعن رواية السلام العدل جواب بجلود الميتة. ولذلك شوف صاحب الحداثة لما نروح إلى هالرواية قال في الجواز أو عدم جواز الميتة إشكال. يمكن أن يقال بالجواز من ناحية هذه الرواية ولذلك تتشكل في عدم الجواز. ولذا قال في الكفاية الزوارية والحدائق قال إن الحكم لا يخلو هو عدم الجواز لا يخلو عن إشكال. ليش؟ لأجل الرواية. ويمكن ان يقال انت الشيخ الانصاري يريد يسر من هذه الرواية شلون يسر تسيبه يقول لها الرواية اجنبية عن مقامها. ليش؟ يعني السائل الحمد قاعد يسأل عن السيوف مو عن الجلود. قاعد يقول له انا نعمل السيوف هو الرواية يدل على انه جعلنا كده انا نعمل السيوف وليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها غير السيوف. فكل من نظهر إلا إلى السيوف فيحل لنا عملها. بعدين بعد عمل السيوف وغيره فالنظر كل إلى السيوف. فلما يردون يبيعوه الذي يردون يبيعوه الثمن يجعلوه مقابل ما مقابل السيوف. وعمل الأهل فيه لا الثمن كل مقابل فيه ولا تزق لنا كل شيء مقابل. فإذا كان الأمر كذلك فالإمام لما قال جائز هذا أجنبي أم مقامنا حينئذ لأن المنظور كله لا السيوف. تقول هذا عجيب من الشيخ السائل كله متحير من يا ناحية من ناحية الجلوس شو نسويه. يقول له هذه نصنعها من الجلوس أغنية نصنعها من الجلوس ولما نريد نبيع ويرضون يبيعون هذا الكل والضمائر بعدين فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها الخلايا والمقصود ماذا؟ لابد يوم لابد المقصود على عمل جلود المنظمة المجلسية والجمل والجبع لابد مفعول مقابل الثانية. فإذا الذي متحير هو سائل من هذه الناحية فإذا كان هو السائل متحير على أنه أنا السيوف فقط أريد أبيعها أجعل الثمن كله مقابل السيوف والأغلى شنو؟ أغلى هيك هي هدية هيك قاعد يسأل هذا إذا هي هدية فهذا واضح عنده أنه جائز. وإنما يسأل لا ما أريد أعطيه هي هدية أريد أجعل الثمن مقابل السيوف. لابد أن هذا هو متحير ويسأل ماذا عن جوازه. عجيب أن الشيخ رحمه الله يقول بعد ذلك الرواية تمام النظر فيها إلى السيوف والأغلفة أجنبية.
الشراء أوضح أن هم يشترون في الجلود يكون أوضح أن الجلود
يشترون في الجلود سيحل لنا عمله وشراؤها. شراؤها ليش ترجع مع شراء يعني فإذا ما له معنى لأن بيعها مكتوب شراء يذلك لا بأس بها. أنا بدي أسوي شراء يعني شراء كعك الصوف يشتريها ما يفعله لكن المفروض البيع ما موجود إلا لو هم واحد يقول شراء يعني داخل يقدر يشتريها وإحنا نقدر نبيعها يستعملها لكن يقدر يشتري مو شراء الجلود لا شراء السيوف. فيحل لنا عملها ويحل إيه لكن لنا بريوت على أي حال بالي إذا ما كان موضع إذا بالي تفضل. فالمقصود هذا عجيب من الشيء على أي حال شوفوا تشيك. ويمكن أن يقال إن مورد السؤال عمل السيوف بيع السيوف شراؤها لا خصوص الغلاف مستقلا ولا في غنى السيف. فما منظور إليه ولا في غنى السيف على أن يكون جزء من الثمن في مقابل عين الجزء لابد. فغاية ما تدور عليه الرواية أخرى تدل علينا على انه انقطاع بالجنود جاء ليه حقدر على كده؟ يعني ضرائب كلها تتعلم الى كده غاية ما هناك تدل على انه يجوز ان تسوي من الجنود غلاء وتقهياته على اساس جزء من السلم في مصر. الانتفاع جاءت لا البيع جاءت غاية ما تدل عليه هذا، وهذا لا بأس بالالتزام به. نلتزم بان الميت انتفاع بغير البيع يجوز، تفعل جنب تفعل ماذا قرب منها من الجنود وتسقي بها للماء لعجل الشرع، وإنما أمور أخرى لعجل الزرع وغير ذلك. يعني أمور لا يصير فيها طهارة، فالانتفاع غير رجاء جائز لكن رجاء لا يجوز، التفكيك أمر جائز. والتزم بذلك بعض الفقهاء كما تتمثل بعض أسماء غاية ما تدعو على جعل غندا وهو لا ينافي عدم جواز المعاوضة بالماء. ولذا جوز جماعة من هؤلاء الجماعة الفاضلة في الشرائع والقواعد، شرائع للمحافظ وقواعد للعلامة، لكم ليش هذا على ما حكي عنهما جوزوا ماذا؟ انتقاء بغير البيع، الانتقاء بجلد الميتة لكن طبيعي مو للشرع مو للصلاة لغير الصلاة ولغير الشرع، ما عدم قوله من بجواز بيعه فالتفكيك امر ممكن التزم في بعض الفقهاء، فإنها ما تقول الرواية تدل على انه انتفاعات غير البيع جائزة، البيع ما أدلت عليها من على جوازه احنا نتفكر من قبل قاعدة نقطة موجود الناس، مع ان الجواب لا ظهور فيه احنا من بالحروب واحد يستمع كثيرا مع هذا ثاني هذا بعد اغرب يقول الشيخ حسن انت تقول من الرواية تكلمنا نعملها بيعها شراؤها الرجع علما مو فقط علما الى السيوف الرجع للسيوف والجلوس تكلمنا لكن من الرواية منين نظر ان الامام قال جائز والامام حقا ما قال على انه اسعى سوق الى كلمة ما قال انه ذنيت جائز هذا غريب بعد الشرع هذا الكلام ما ينبغي صدوق على اي حال وهذا التخريب على صدوق هو تعديل حال عن الجميع فلما انجل فقط ايش عرضوا في الصلاة شو استفاد بالتخريب يستفاد على هذا من الامور الواضحة فعجيب ان الشرع يقول لا يستفاد من الرواية
من لو استفاد من قوية قالوا لك من القول من قوية
ما استفاد بالناحية لذا كان يقول الشيخ على انه الرواية حتى ما تدل على الجواز في صورة الضرورة ما اجل اقول الرواية ما تدل عليها وهي مضطرور مو داخل اضطرار داخل ايه داخل اضطرار اللي يجوز اضطرار اخر عامل يقول يعني شو كنا ناشي بكتش شيء هكي على اي حال مع ان الجواب لا ظهور فيه في الجواب الا من حيث التقرير من هو التقرير والتقرير غير ظاهر في الرضا ما يدل على ان الامام راضي عجيب التقرير هذا على الرضا هذا عجيب من الشيء خصوصا في المكاتبات بعد يظهر ليس المكاتبات فيها تقية احتمال التقية لان هذا المكتوب الرسالة تروح بيد صاحب البريد صاحب البريد لعله يطلع عليها فاحتمال التقية هو قوي في مين ولذلك بعض المكاتبات اصلا ما ياخذ بها لان احتمال التقية دي احتمال التدوير دي فما ياخذ بالمكاتب على اي حال الشيخ رحمه الله يقول التقرير لا يظهر منه الرضا خصوصا في صحفة خصوصا في مقامنا لانه مكاتبة ويحتمل في المكاتبة التقية فيقول ان الامام سكت عن ديته فقط نظر علما فقط وفقط الى دون الصلاة وذاك اصلا قطع النظر ان ما صار بناء يجاوز عنه صحيح ايضا نحن نسلم يعني ايه بالي في هذا بالي فهذا صحيح يعني مستوى التقية لكن نحن ننكر انه من التقية لا الرضا هذا باطل هذا ولكن الانصاف يريد بطل الشيخ هذا الشيء الثاني نرجعه الى بيت ان شاء الله تعالى الحمد لله رب العالمين